آدم قبل أن تكون ثلاثة من المهن. فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب من وجهه أو من أحد وجهه، إما أن يقال إن قوله ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين هذه جملة معتبرة، جملة معتبرة لبيان أن آدم الذي كان من عين كان نفسه من السلالة ثم عاد إلى آدم فقال ثم سواه. وإما أن يقال إن هذا من باب الترتيب الذكري وليس من باب الترتيب المعنى أو الوقتي، والترتيب الذكري موجود في كلام العرب ومنه قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. والترتيب هذا على خلاف الواقع، نعم هذا أحد شيء. أما إذا قلنا ثم سواه أي النفس ونفخ فيه من روحه كما قاله بعض المفسرين فالآية على الترتيب ما في أشكال، نعم لكن في هذا الوجه أو هذا القول فيه إشكال في قوله ونفخ فيه من روحه، ونفخ فيه من روحه فإن هذا الوصف خاص بمن؟ خاص بآدم كما قال موسى له وهو يحاكم أنت الذي علمت أسماء كل شيء وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، فظاهره أن هذا خاص بآدم ولهذا الوجه الأول أولى من هذا الوجه. وإن كان هذا الوجه له قوة من حيث ترتيب ثم لكن من حيث أن نفخ الروح ما كان إلا في آدم وفي عيسى كما تعرفون فإنه يدل على أن المراد بقوله ثم سواه المراد به من آدم، المراد به آدم ويكون عودا على بدء. ونفخ فيه من روحه، من روح كلمة من روحه مضافة إلى الله وفيها إشكال، إذ أن ظاهرها أن آدم فيه شيء من روح الله فيكون جزء من الله وهذا شيء ممتنع مستحيل. فما معنى الإضافة إذن؟ نقول معناها أنها إضافة خلق وتشريف، إضافة خلق وتشريف كما قال تعالى وطهر بيتي للطائفين بيتي. وهل الكعبة بيت لله يسكن؟ لا، لكنه بيت أضافه الله لنفسه على سبيل التشريك والتعظيم. وكما قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما قال تعالى ناقة الله وسبيلها ناقة الله، هذه الإضافة على سبيل التشريف والتعظيم لهذا الشيء. نعم ونفخ في الروح أي جعله حيا حساسا بعد أن كان جمالا وجعل لكم السمع. جعل لكم هذا الصفات من الغيبة إلى الخطاب، صفات من الغيبة إلى الخطاب. بدأ خلق الإنسان من فيه ثم جعل نسله ثم هذا غيبة ثم سواه هذا غيبة ونفخ فيه الروح هذا غيبة وجعل لكم السمع هذا خطاب. والانتقال أو الانتفاف يسميه البلاغيون الانتفاف له فائدة فالفوائد منها تنبيه المخاطب لأن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة ما حصل تنفس، لكن إذا اختلف يحصل التنفس
سواء اختلف بحوز الضمائر كالانتقال من غيبة إلى سقاط أو بالعكس، أو اختلف بشدة الصوت. عندما يكون إنسان كلامه هادئا على وسيلة واحدة ما يكون هناك انتباه، لكن لو أثر بزجر في بعض الأحيان يحصل انتباه ولا لا؟ يحصل انتباه. فالالتفات أو صغير الخطاب كل يحصل بالانتباه. وجعل لكم السمع، لكم أي لذريته، الخطاب لا شك أنه للذرية كما قلنا السمع
أكثر
هذه فائدة التنبيه. الفائدة السمع حسب السياق، يكون حسب السياق، إما مثلا زيادة في التوبيخ أو الزيادة في بيان النعمة أو ما أشكل ذلك حسب السياق. السمع قال المؤلف بمعنى الأسماء، نعم بمعنى الأسماء، جعلكم السمع أي الأسماء. لماذا أولها إلى الأسماء؟ لأن لكم جمع خطاب لجمع، وإذا كان خطاب لجمع لازم أن يكون السمع لكل واحد فيكون جمعا، يكون جمعا. قال أهل اللغة وإنما أقرب السمع وجمع الأبصار، لأن السمع مصدر، سمع يسمع سمعا، والمصدر لا يجمع ولا يسمع، وإنما يبقى مفردا ويكون مراد العزيز. والأبصار جمع بصر وهو القوة الباصرة وليس مصدر، لأن مصدر إبصار، مصدر إبصار أبصر يبصر إبصارا، فلهذا جمع هذا من مراد الجنس. وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، الأفئدة يعني القلوب. فذكر الله سبحانه وتعالى طريق الفهم ومكان الفهم. طريق الفهم ما هو؟ السمع والبصر. ومحل الفهم والوعي هو القلب، جعل لكم السمع والأبصار. ولهذا يكون السمع والبصر كقناتين يصبان في القلب، يتلقيان ما يسمع أو يذكر ثم يصبان في القلب، وهو محل الوعي والإدراك. وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة يعني القلوب. لماذا لم يذكر الشم والذوق واللمس؟ لأن الاستعاض في الآيات يكون بالسمع والبصر، ولبع بالبصر بالسمع لأنه أشمل وأعم، أشمل وأعم، لأنك تسمع ما لا ترى، تسمع ما لا ترى. ولما كان أشمل وأعم كان الابتلاء به والحمد لله أقل. لو نسبت الصم إلى العمي لوجدت النسبة قليلة، لأن الثمن عشر عشر، فهو وجود السمع أهم. وقول قليلا ما تشكرون، يقول المؤلف قليلا ما زائدة مؤكدة في القلة، قليلا ما تشكرون، وقليلا شرط نعم مفهوم مطلق، يعني تشكرون شكرا قليلا، تشكرون شكرا قليلا، يعني مع هذه النعم التي ساقها الله عز وجل من ابتداء خلق الإنسان إلى انتقاله في الأرحام إلى خروجه في السمع والبصر والقلب، مع هذه النعم العظيمة فالشكر قليل، أي تشكرون شكرا قليلا. وما هذه الزائدة لتأكيد القلة؟ نعم، وهذا معروف حتى في الأساليب العرفية الآن، تقول قليلا ما، أي ما يعني توكيد لهذه القلة، فهي ما زائدة. الله أعلم. إذا ظننا في الأرض، فإذا ظننا في الأرض، وقالوا إذا ظننا في الأرض فإنا لفي خلق جديد، وقالوا فالملك أي منكر البعث،
قالوا مريدين هذه الشبهة، فإذا بلنا في الأرض فإنا لنبوثون، لا فإنا لفي خلق جديد. فإذا ظللنا في الأرض قال المؤلف غبنا فيها بأن صرنا ترابا مختلطا بها، هذا ما نظلنا في الأرض، يعني غبنا فيها وصرنا ترابا كسائر التراب. فإذا حصل ذلك فإنا لفي خلق جديد، استفهام إنكار، يعني أنا أكون في خلق جديد بعد أن أتركنا الأرض وظللنا فيها. والاستفهام هنا إنكاري، يعني لم نكون ذلك، لم نكون ذلك. هذه الشبهة هل هي حجة ولا كل غير حجة؟ الجواب ليست بحجة، لأننا نقول أنتم خلقتم من تراب، والذي خلقكم أولا من تراب قادر على أن يعيدكم ثانيا من هذا التراب. لا والهذا جاء الآن بعد ذكر خلق الإنسان من طين، لما قال إذا ظللنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد. طيب فإذا ظللنا، إذا هذه شرطية فأين جوابها؟ جوابها مفهوم من الجملة بعدها، يعني أن ننشأ خلق، أي إذا ظللنا في الأرض ننشأ خلقا جديدا، نعم ننشأ خلقا جديدا. وقوله فإنا لفي خلق جديد، فإن لك خلق جديد، يعني أيتأكد، أيتأكد أننا في خلق جديد. ولهذا لو قال قائل إذا كانت الجملة الاستفهامية هنا بالإنكار فكيف تأتي اللام الدالة على التوكيد فإنا لفي، نقول المراد يمكننا أن نتأكد ذلك، يعني أيتأكد أننا في خلق جديد بعد أن تأكلنا الأرض. فقول إخوة يوسف أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف. المهم أن هذا التأكيد كأنهم ينكرون ما أكد من كونه يرجعون. فإن لفي خلق جديد، قول لفي خلق، هل الخلق هنا بمعنى المخلوق، يعني أئنا لنكون في أمة جديدة، أو أنه مصدر بمعنى التكوين، يعني أئنا لفي خلق أي لأن يخلق الله، نعم يحتمل ما نقول كلاهما صحيح ولا يتعارض، يعني أنا أكون في خلق جديد في أمة جديدة، أو أنا أي أنخلق خلقا جديدا بعد أن ظلمنا في الأرض وكنا ترابا. الجواب أكون في خلق جديد، وما ذلك على الله تعالى، فالذي أنشأكم من التراب قادر على أن يعيدكم منه. حتى لو ثني الإنسان كله، مع أنه ورد في الحديث أنه يثنى كله إلا عجب الذنب، فإنه منه يخلق الإنسان كالمواد بالشجرة، ويستثنى من ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، وإلا فالأنبياء بشر، من أين هم مكونون؟ خلق أصلا من تراب، لكن الآن من لحم وعظم وجلد كسائر بني آدم، ومع ذلك الأرض ما تأكل منه شيئا أبدا، أما غير الأنبياء فإنها تأكله، لكن قد يحمي الله عز وجل بدن بعض الناس لا تأكله الأرض على نوع من الكرامة. نعم هذا هو الأصل. أئنا لفي خلق جديد، بل هم قال الله تعالى بل هم بلقاء ربنا فيها بالنسرة، لتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين، أذكرنا فيه لتحقيق الهمزتين في الموضعين، فيقرأ أئذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق، هذا التحقيق. إدخال ألف بين همزتين المحققتين أئذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، هذه سبعة كم قراءة لي؟ قراءة تسهيل الثانية أو إذا ما تخليها محققة خليها دون الهمزة والياء أي إذا كلمة الأرض بدون ألف في ألف إذا ما تخلينا أيضا خليها دون الهمزة والياء فقراءة إذا القراءات أربع قراءة أربع فإذا كلمات الأرض يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال الله تعالى بل هم بلقاء ربهم في البعث كافرون يعني أن هل هنا للإضراب الإبتالي والإنتقالي الإبتالي يعني بل الأمر ليس كما شبه ولبسه فهم يعلمون قدرة الله لكنهم جاحدون بل هم بلقاء ربهم كافرون وقوله بلقاء ربهم متعلق بكافرون الكافرون خبر خبر المبتدا هم اي بل هم كافرون بلقاء ربهم اي بملاقاتهم ومتى تكون الملاقات تكون بالبعث ومن كذب بسبب لقاء الله فقد كفر بالبعث نعم ولهذا قال المؤلف مفسرا لها في المراد لا بالمعنى قال بالبعث كلها هي اخص من النجاة اللقاء بمعنى الملاقات يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيك الانسان اي انسان فاما من المتسببين هو الاخر يعني هؤلاء الكافرون بلقاء الله لانهم لا يؤمنون بالبعث ومن لم يؤمن بالبعث لم يؤمن بلقاء الله ثم قال تعالى قل لهم يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم اي بقبض ارواحكم يتوفاكم يقبضكم كما تقول توفيت حقي من فلان اي قبضته وكذلك استوفيته اي قبضته على سبيل الوفاء وهو الكمال ومعنى يتوفاكم اي يقبضكم والمراد قبض الارواح المراد قبض الارواح وقوله ملك الموت ملك مفرد ملائكة أو مفرد أملاك وهو مشتق من الألوفة بمعنى الرسالة وعلى هذا فأصله مألك ثم حول فقدمت اللام وأخرت الهمزة فكانت ملحك ثم خفف فحدث الهمزة فصار ملك ولهذا إذا جمع جاءت همزة فقيل ملائكة ولا يقال مآلكة لأنه صار فيه إعلان بالتخويف يعني تقييم تأخير وهو من الألوف هذه الرسالة فملك الموت معناه الذي أرسل أرسله الله عز وجل لقبض الأرواح كما قال تعالى في آية أخرى توفت رسلنا وهم لا يفرطون وقول ملك الموت أضيف إلى الموت لأنه يموت الناس بإذن الله فسمي ملك الموت وقد سمي في بعض الآثار بإسرائيل ولكنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق أن الذين صح الذين صح اسمائه من إبراهيم وميكائيل وإسرائيل ومالك خازن النار وإبراهيم خازن الجنة من كان كيف به شتاء الشيء بعضهم أنكر هذا نعم أي هذا بعضهم أنكر وعلى كل حال إسرائيل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على الرغم من أن هذا الاسم أشهر اسم الملائكة عند العامة وقول ملك الموت الذي وكل بكم من الذي وكله؟ وكله الله عز وجل وهذا التوكيل ليس توكيلا لحاجة ولكنه توكيل سلطان وعظمة لأن رب عز وجل لا يحتاج إلى أحد يعينه كل من يكرم الملائكة بشيء فليس ذلك على سبيل إيش ليس ذلك على سبيل هذا أنا إذا وكلت أحد قد يكون محتاج إلى هذا إلا أن لا أستطيع مباشرة العمل لكن رب سبحانه وتعالى لا يحتاج إذا أراد شيئا قال له كن فيكون لكنه يوكل ذلك توكيل سلطان وعظمه
لبيان سلطانه وعظمته وأن كل شيء في خدمته سبحانه وتعالى وفي عبادته. وقوله الذي وكل بكم أي وكله الله. إذن الله وكيل وموكل. أولا وكفى بالله وكيلا وموكل فقد وكلنا بها قوما. وهنا قال أن الذي وكل بكم ولكن ليس كونه وكيلا بمعنى أنه متوكل لغيره والموكل أعلى منه كما هو معلوم ولكنه وكيل بمعنى رقيب على عباده مهيمن عليه. وقوله سبحانه وتعالى يتوفاكم ملك الموت. هنا مفرد يتوفاكم ملك. وفي آية أخرى في سورة النعم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسله فجمع. وفي آية أخرى الله يتوفى الأنفس حين موتها الزمر. وكيف نجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ جمع أهل العلم بينهما أو بينهم بأن قوله تعالى الله يتوفى الأنفس هذا هو أصل أن المتوفى هو الله لأنه مدبر المدبر للشيء والمدبر للشيء فاعل له كما تقول بنى الملك قصرا للحكم يعني ذهب جاب الزنديد وجاب القارور وجاب المسحاب وجاب صفلنا وربع الطين وكان يشيل على متنه ويبني الملك رسم كذلك. إذا معنى بناه أي أمر ببنائه لكن لما كان هذا البناء لا يتم إلا بأمره أسند إليه فالله تعالى يتوفى الأنفس ما يكون توفيها إلا بأمره فأسند الوفاة إليه. أما قوله توفت رسلنا وقوله توفت ملك الموت فإما أن يقال إن ملك الموت هنا مفرد مضاف ملائكة وهذا له وجه باللغة العربية لكن ليس بصحيح من حيث الواقع ولكن الواقع أن ملك الموت له أعوان له أعوان قبل قبض الروح وأعوان بعد قبض الروح. أعوان قبل القبض يسوقون الروح من البدن حتى تسج إلى الكون ثم يقبضها وأعوان بعد ذلك إذا قبضها فهناك ملائكة الرحمة تنتظر هذه الروح في الكفن الذي من الجنة فلا يدعونها في يده قربة عين حتى يأخذوها ويدعوها في ذلك الكفن. وإن كان الإنسان بالعكس والعياذ بالله ففيها عنده ملائكة العشق العذاب معهم كفن من النار لا يدعونها في يده قربة عين. نعم يكون هنا المراد الجمع بينهما أن إسناد الوفاة إلى الرسل إلى المراهقة والجنة لأنهم أعوان ملك الموت لأنهم أعوان ملك الموت فكان لهم نوع مشاركة في هذا الفعل وملك الموت والذي يحضرها إذا بلغت الخلقون. وبهذا الجمع يزول الإشكال ونحن قد بينا كثيرا أن القرآن والسنة ليس فيهما تعارض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وأنه إذا رأيت في شيء منهما تعارضا فعلا من ذلك من سوء فهمك أو قلة علمك فتدبر وتعلم حتى يتبين لك الأمر. نعم. لكن الريفولا قدها مباشرة من عند الحكوم هو ملك الموت ثم هؤلاء الملائكة اللي بسطوا أيديهم إن كان منهم الذين ينتظرون قبلها فهم ينتظرون قبلها ويأخذونها منه وإن كان الآخرين الذين يأخذونها حتى تكون فكذا ما في شيء. قال نعم كل توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ثم أي وقول المهندس نعم قول المهندس الذي وكل بكم أي بحضر أرواح يعني لم يوكل بنا في كل شيء ولكنه وكل بنا بحضر الأرواح فقط. لكن هناك ملائكة موكلون بنا في حفظ أعمالنا وفي حفظنا أيضا نعم وكذلك موكلون الملائكة موكلون في أعمالنا يدوبون الأرض وينظرون مجالس الذكر ويجلسون فيها. ثم إلى ربكم ترجعون أحياء فيجازيكم بأعمالكم. يعني بعد الموت يرجع الإنسان إلى ربه فيجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون الكافرون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم متأطئوها حياء يقولون ربنا أبصرنا ما أنكرنا من البعث وسمعنا تلك منك تصديق الرسل فيما كذبناه فيه فارجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا فيها إنا موقنون الآن. ولو ترى إذ المجرمون الخطاب في قوله ولو ترى إما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإما إلى كل من يتوجه إليه الخطاب وهذا المعنى نعم والأخذ به أولى لعمومه إلا أن المعنى مانع ولهذا الخطابات التي تأتي للمفرد في جميع القرآن الأولى إيش؟ الأولى أن تحمل على العموم وأن يراد بها كل من يتوجه إلى الخطاب إلا إذا منع من ذلك مانع فتكون خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقول لو ترى لو هذه شرطية ولو الشرطية تحتاج إلى جواب يعني إلى شرط وإلى جواب الشرط فالشرط قولهم ترى والجواب محذوف تقدير فرأيت أمرا طبيعا فرأيت أمرا طبيعا نعم. وقوله ترى إن المجرمون ناكس رؤوسهم إذ هذه ظرف يعني لو ترى ذلك الوقت الوقت الذي فيه المجرمون على هذا الوصف فرأيت أمرا منكرا طبيعا إذ المجرمون مبتدا وناكسوا خبر وأين النون التي في ناكس عرفت لأجل الإضافة نعم ناكسوا رؤوسهم ناكسوا رؤوسهم أي مبعطبوها يعني خاصين هكذا ولا يرد الله نعم عند ربهم يعني عند الله عز وجل وهم بين يديه يوم القيامة ولكن ناكسوها يقول المؤلف أحياء وفي النفس من هذا التفسير شيء ولكن الظاهر أنهم ناكسوها ذلا نعم وخضوعا لسلطان الله بدليل قوله ربنا أبصر أما حياء فالحياء محمود الحياء محمود لكن كونهم ينافسونها ذلا نعم هذا هو الواقع ناكس رؤوسهم عند ربه ذلا كما قال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من رب خفي. طيب عند ربهم يقولون ربنا أبصرنا فجملة ربنا أبصرنا نقول لقول المحروف تصير يقولون ربنا أبصرنا يعني يا ربنا وندعو الله تعالى باسم الربوبية لأن الغالب أن الجملة الدعائية تأتي مصدرة برحمة لأن رب هو المالك المستضعف ربنا أبصرنا قال المؤلف ما أنكرنا من البعث هذا ما قاله المؤلف وعليه سيكون مفعول أبصرنا محمود التقدير ما أنكر من البعث ويحتمل أن أبصرنا هنا أي حضرت أبصارنا وبصائرنا فيكون أعم مما قدره المؤلف يعني صرنا ذوي بصر وبصيرة الآن فيكون أعم يعني كأنه نقول الآن صرنا ذوي بصر وبصيرة وهذا المعنى أعم وأبلغ وكذلك سمعنا يقول المؤلف لا وسمعنا منك تصديق الرسل فيما كذبناهم فيه لأن الله تعالى يقول هذا ما وعد الرحمن ها وصدق المرسلون. ولكن أيضا هذا الذي قال المؤلف كان فيه وجه أحسن مما قال، فيكون أنا سمعنا أي كنا ذوي سمع الآن. ولهذا يقولون لو كنا نسمع يعني كنا نرى أو نعقل ما كنا في أصحاب الصيف، أما في يوم القيامة فيقول نعم الآن سمع ذوي بقر وصلنا ذوي سمع، فارجعنا نعمل ارجعنا إلى الدنيا، وهو فعل طلب أو دعاء وليس فعل أمر، لأن المخلوق لا يوجه أمرا إلى الخالق. وقوله نعمل هذا جواب الطلب، يزن بجواب الطلب، يعني إن ترجعنا نعمل صالحا، إن ترجعنا نعمل صالحا. وقوله نعمل صالحا يعني عملا صالحا، والعمل الصالح تقدم كثيرا أنه ما جمع شرطين، هما الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الصالح. نعمل صالحا يقول فيها إنا موقنون الآن، إنا موقنون الآن فما ينفعهم ذلك ولا يرجعون، معلوم ما ينفعهم إذا شاهد العذاب فإن الإيمان لا ينفعهم، كل من شاهد العذاب فإنه لا ينفع الإيمان. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، قال الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد في عباده وخلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وما أحد نفعه إيمان زاد على العذاب إلا خلف واحد قومون لما آمنوا كشف الله عنهم هذا. طيب، ولهذا قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، للتوبة الآن ورا شاهد العذاب ترى ينفع. ولهذا يجب على الإنسان أن يبادر عمره قبل أن يحل به أجره ثلاثة دول خلاص. نعم، أرجعنا معنا صالحا إنا موقنون، حسب بالجملة الاسمية الدالة على ثبوت الاستمرار، إنا موقنون متى؟ الآن، لكن ما ينفع. لكن ما رأيكم لو ردوا كما بيكون لعادوا لمن هو ولو ترى يوقفوا على النار، وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو، هذا خبر الله عز وجل. سلم ذلك وإنهم لكاذبون. نعم،
لكن هذا واضح
يعني أنهم يخطرون
من النار
ولا يجب أنهم لو ردوا لعادوا. نعم، ماذا نقول هالكلام؟ ماذا الكلام من هالكلام؟
كلهم
كلامك ولا تهدوكوا على النار، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو.
الفساق
لا، المراد الكفار، الفساق ما هم ظالمين بالنار، يعذبون بحد أعمالهم ثم أنهم يدخلون الجنة، والفساق يعبرون الصراط ما يدخلون من النار، ما يدخلون من النار، يقولون الصراط ما سقطوا في النار بحسب أعمالهم.
طيب، إذا
صار المسلمين الآن حلاوة يعني أنه يعني كيف قرنت في هذا الموضوع؟ لا، لو أنه قرنت في النصارى
مثلا
المنافق الحاليون منهم من يرى أنها حياة الدنيا يموت ولا حقيقة، لا لهم أشباع ولا شيء، فإما أن يقولها عن عقيدة أو يقولها عن تقليد وعناد. فإذا يقول عز وجل ولو شئنا لا أتمام، يقول مالك وجواب لو لرأيت أمرا فظيعا، يعني جواب محذوف. إذا قال قائل ما هي الحكمة في حذف الجواب ولماذا لا يذكر من أجل أن لا يكون هناك اختلاف، وما هي الحكمة في الإبهام في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم ولماذا لا يذكر؟ لأنه أبين. الجواب أنه في مقام التأنيث ينبغي الإبهام. شو لأجل؟ لأجل أن يذهب الذهن كل مذهب في تعظيم الأمر وهوله، لأنه إذا ذكر الشيء قد يهون ويقول لك والله فيه سبع عظيم يأكل الناس يفعل 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 وهو لديك منفصل يكون عندك ضعف، لكن ربما إذا شفته يهون عليك الأمر. كذلك مثل هذه الأمور العظيمة إذا أفهمها الله فإنها أعظم وأوقع في النفس وأشد وأعظم، ولهذا حذف الجواب هنا. وأبهم الغاشي في قول فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأبهم في الحاقة والقارعة في مثل الحاقة من الحاقة وما ذاك الحاقة والقارعة من القارعة وما أشبه ذلك. كل هذا من باب التعظيم والتهويل. قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، اللهم اهدنا فيمن هديت، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فتهتدي بالإيمان والطاعة باختيار منها. لو شئنا الخطاب الضمير يعود على الله عز وجل، وأتى بضمير الجمع تعظيما، أتى بضمير الجمع تعظيما. فإذا قال النصراني فالآلهة الثلاثة، ولهذا قال الله تعالى ولو شئنا ونال الجمع، سيبونا دليل يخرج هذا اللفظ عن معناه، وإلا فالصواب معنى وأنتم أيها الموحدون على ضلال، وإلا لقال الله ولو شئت. فالجواب أن هذا من باب التشبيه والتلبيس، وإلا فارجع إلى قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كم يصير؟ واحد. نعم، لكن لو شئنا للتعظيم، ولو شئنا من باب التعظيم، والله تعالى عظيم بصفاته، كل صفة منه من صفاته تقتضي عظمة غير ما تقتضي الصفة الأخرى، وباجتماع هذه الصفات يكون هناك عظم أعظم وأجل. ثلاثة نهاية ولو شئنا لآتينا، هذا الجواب لو لآتينا أعطينا، ولهذا نسبت مفعولين، المفعول الأول كل نفس والثاني هداها، والهدى بمعنى الدلالة والتوفيق، ولهذا قال فتهتدي بالإيمان والطاعة. لو شاء الله تعالى لفعل كما قال تعالى في آية أخرى ولشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأن لهم جامعة. فالله تعالى لشاء لجعل الناس أمة واحدة على الإيمان والتوحيد والاستقامة، ولكن حكمة الله تأبى ذلك، حكمة الله تأبى ذلك لأسباب كثيرة، منها أنه جل وعلا قال للنار وقال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأملأن، وهذا قسم وتعهد من الله عز وجل للنار أن يملأها، لأملأن جهنم من الجنة. ولو كان الناس أمة واحدة على التوحيد صدق هذا ولا ما صدق؟ ما صدق. فإذا لا بد أن نسلك. ثانيا لو كان الناس على أمة واحدة على التوحيد هل يتميز المؤمن من الكافر؟ كل واحد، ما في امتحان واختبار. ولو كان الناس أمة واحدة على التوحيد لن سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السبب قد يحتاج، ما في منكر، ما في منكر حتى يحتاج إلى نهي عن المنكر. ولو كان الناس على أمة واحدة على التوحيد لبطل الجهاد. من جاهد ما في أحد. المهم أن هناك حكم كبيرة في كون الله عز وجل جعل الناس إلى تسليم. ولهذا قال هنا ولكن حق القول مني. ولكن حق القول مني حق بمعنى وجب وثبت، والقول فاعل، ومني متعلق بمحذوف حالا من القول. ولكن حق القول صادرا مني، حال قوله صادرا مني. ما هو القول؟ لأملأن جهنم من الجنة الجن والناس أجمعين. نعم، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أملأها. وهنا الفعل مؤكد بالنون وباللام وبالقسم المقدر. والتأكيد هنا واجب من النحوية ولا لا؟ واجب، لأنه في قسم نطقت مستقبلا لم يفصل بينه وبين لامه بفاصل. وقول لأملأن جهنم هذا اسم من أسماء النار، قيل إنها عربية والنون فيها زائدة، وأنها من الجهل أو من التجهل وفي الظلمة. وقيل إنها اسم معرب، مو عربي لكنه معرب. وعلى كل الأقوال المراد بها النار، لأن جهنم من الجنة والناس، الجنة الجن والناس بنو آدم أجمعين، تملأ من هؤلاء وهؤلاء. وجه مصدر الله أعلم، لكن ظاهر القسمة أنهم سواء، ظاهر القسمة أنهم سواء من الجنة والناس. طيب، هل الجن هم الآن من هذه الآية ومن آيات أخرى أنهم يدخلون النار كما قال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار يدخلون النار؟ وهذا بإجماع المسلمين أن كافر الجن يدخل النار. مؤمن الجن هل يدخل الجنة ولا لا؟ اختلف به العلماء، والصواب أنهم يدخلون الجنة. الصواب أنهم يدخلون الجنة. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح. منين؟ من الجن والإنس. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم فبأي آلاء ربكم يخاف من؟ الجن والإنس. فهذه الآيان على أنهم يدخلون الجنة. وكذلك قوله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يدل أيضا على أنهم يدخلون الجنة. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال بعضهم: إنهم لا يدخلون الجنة لأن الذين ولوا إلى قومهم منذرين قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ولا قالوا يدخلكم الجنة، فهذا كان على أن المؤمن منهم جدار من العذاب الأليم فقط. فيقال إن هذا استدلال بنص وترك نصوص. وما هكذا حال الإنسان الذي يوفق بين الأدلة. ثم إن مقام هؤلاء القوم مقام إنذار وتخويف، ولوا إلى قومهم منذرين دون مبشرين، وهو مقام إنذار وتخويف. وهم إذا استقاموا وخافوا فإنه لا شك أن يدخلوا الجنة، لأن من أجير من العذاب الأليم من المكلفين فلا بد أن يدخل الجنة، إذ أن مآل الوراء إلى جنة أو النار، إلى جنة أو النار. وهذا القول بالحق، أن مؤمنهم يدخل الجنة وكافرهم يدخل النار، الثاني بالإجماع ما في خلاف، لأن نص القرآن
وهذا قريب من النص أو قريب من النص. نعم
فيهما فيهما غسل من الحديد
السؤال هل في الجن غسل؟ نعم 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 لكن من قبل هذه الرسل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم ها؟ لا بالتعليق يعني الله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من دين في سفر من هذا التسليمة أن الله كمامه أو كمامه حيث الله تعالى كما رسالته لأنه أحسن. ومن فائدها أن كل مخلوق خلق على ما يناسب حاله وتدرى له من آلها رهاب كل مخلوق ما كان أحسن قبل كل مخلوق خلق على ما يناسب حاله ويدعو من بلد معاه أنه لو لم يكن أمر كذلك لما كان كان حق لما كان كان حق. طيب إذا كان هكذا ورمنته إلى سورة طه وهو قولها الذي أعطى كل شيء خلقه يعني خلقه المناسب له ثم هدى أي هداه لمصالحه المناسبة له أليس كذلك؟ أعتقد أن البقرة لو خرج مسابقة في وظيفة هل هذا تسابق؟ لا سبع بهم هم مسألة هم مسألة لكن لو ألقي عالة في زاوية من البيت تسابق العيد؟ نعم تسابق العيد لأن الله هذا كل مخلوق بما يناسبه بما يناسبه. طيب ومن فوائد الآية الكريمة تحديد النظرية الفارغة وهي نظرية داروين الذي يقول إن الخلق نشأ بالتطور وأن أصل الإنسان فرحة ثم صار على طول الزمن إنسانا وعلى قاعدته ما ندري ماذا سيكون الإنسان على طول الزمن. نعم ولا شك أن هذه النظرية باطلة وكفر بالله عز وجل. نأخذها من قوله وبدأ خلق الإنسان من طين ما أفتح من هذه الآية شيء وبدأ خلق الإنسان من طين. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرته تبارك وتعالى حيث خلق هذا الإنسان العزيز في خلقه وفهمه وتدبيره وذكائه من هذا الشيء الجمال وهو الطين. نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله الاختيارية التي تتعلق بمشيئته من أحد من قوله وبدأ فإن البدء يكون عن عدم البدء يكون عن عدم وارث. ومن فوائدها أن الإنسان حادث بعد أن لم يكن وقوله وبدأ نعم. ثم قال تعالى ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين. من فوائد الآية الكريمة أن هذا الإنسان الذي خلق من الطين له نفس جعل له نفس من أجل أن يبقى هذا النوع من المخلوقات وقوله ثم جعل نفسه. ومن فوائدها أن الإنسان يخلق من المني يخلق من المني يقول تعالى نفسه من سلالة والسلالة هي أفراح والماء المني هو المني وعلى هذا فهو مخلوق من مني الرجل لا مني الإنس لأنه هو الماء المني. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في هذا الماء حيث جعله على هذا الضعف
وعلى هذا النوع من أجل حفظ الحيوان المنوي. إذا لو كان سائلا سورة الماء ما احتفظ بهذه الحيوانات، ولو كان غليظا أدخل من هذا لكان منه ضرر على هذه الحيوانات وربما تموت، ولكن الله عز وجل جعله على هذا الوضع نعم. ثم قال ثم سواه ونفخ فيه من روحه إلى عقله. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أكمل خلق الإنسان بقوله ثم سواه، ويؤيد ذلك قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقوله صوركم فأحسن صوركم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان جسم لا يكون إنسانا إلا بروح، وقوله ونفخ فيه من روحه. ومنها وليس بذات القول أن الروح جسم، لأنها تنفخ في هذا الجسم البائد، وهو كذلك لأن الروح جسم لكنها جسم بطيء دائرة مع أن الملائكة تقبضه وتجعله في الحمام وتصعد به إلى السماء، لكن نحن لا نرى عندما تخرج روح الميت ونحن عنده هل نرى شيئا؟ لا نرى شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله عز وجل على الإنسان بجعل السمع والأبصار والأفئدة التي بها إدراك المعقول وعقله. إدراك المعقول بماذا؟ مستمع البحث، وعقله بالقلب ووعيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قليل الشكر، بقوله قليلا ما تشكرون، كما أن الشاكر قليل أيضا. الشاكر قليل والقائم بالشكر على وجه المطلوب قليل. قال الله تعالى وقليل من عباد يشكرون. الشاكر قليل يعني معناه أن إنه محب الأفراد والأشخاص، واحد في العشرة هذا قليل، ونفس الواحد هذا أيضا شكره قليل. الشاكر قليل وشكر الشاكر أيضا قليل. فقوله قليلا ما تشكرون هذا باعتبار شكر الشاكر، وقوله قليل من عباد يشكرون باعتبار الأفراد الشاكرين. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من لا يشكر لقوله قليلا ما تشكرون. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يكون شكره على حسب النعمة، فالسمع يستعني السمع فيما يقرب إلى الله، ويمنعه عما حرم الله، وكذلك في البصر، وكذلك في البصر. أما القلب تمام، يجب عليه أن يعرض بقلبه عن كل ما حرم الله، وأن يقبل بقلبه على كل ما أمر الله به. ثم قال عز وجل وقالوا أإذا ظلمنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. استفاد من هذه الآية الكريمة توبيخ هؤلاء المنكرين كما جاءت في أحد بل لبلاغة الكافرين. ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين كانوا شاكين في قدرة الله، فقولهم أإذا ظلمنا فإنا، ويحتمل أن يكون ذلك منهم مكابرة وأنهم عالمون بقدرة الله لكن يكابرون. ويؤيد هذا قوله بل هم بلقاء ربهم كافرون، يعني الأمر واضح لكن هؤلاء الكفار. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل في إعادة الأموات بعد أن غابوا في الأرض والمحل فيها يشيئهم الله تعالى خلقا كبيرا. ومن فوائد الآية الكريمة إبطال قول من يقول إن البعث إيجاب من عدم، إيجاب من عدم، لأن فيه من يقول إن هذا الخلق يعدم بالكلية ثم ينشأ من جديد، وهذا قول باطل، لأنه لو كان أمر كذلك لكان الثواب لمن لا يعمل والعقوبة على من لم يعمل، فالكل يعني بعدة الكلية ثم ينشأ خلق جديد ويحافظ، وهذا الجديد ما هو موجود من أول، فيكون معاقبا على ما لم يفعل ومسعادا بما لا يفعل. والله تعالى قد بين أن الإنسان نفسه هو الذي يعاد، فليس يعدم ثم يصلح من جديد، ولكنه يعاد كما بدأنا أول خلق نعيده، ما قد نخلق غيره. نعم، الشاهد قوله إذا ظلمنا في الأرض فإن لفي خلق جديد، فإذا ظلمنا نحن نقول كيف بعد ما نغيب في الأرض ونكون ترابا كيف نبعث، فدل هذا على أنه على أن البعث هو إعادة ما سبق وليس اتباع خلق جديد. ومن فوائد الآية أن هؤلاء المنكرين البعث ليس عندهم حجة إلا مجرد الكفر لقوله بل هم بلقاء ربهم كافرون. ومن فوائدها إثبات مداخاة الله عز وجل يوم القيامة بقوله بلقاء، ومثل قوله يا أيها الناس يا أيها الإنسان إنك تابع إلى ربك فتحا فملاقيه. ومنها قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الى اخره. استفاد من هذه الكريمه ان الذي يتولى قبض الارواح ملك الموت، وقوله قل يتوفاكم ملك الموت. ومن فائدها استفاد الملائكه بقوله ملك الموت، والملائكه عالم غيب خلقهم الله تعالى من نور وجعلهم من السامعين المطيعين له وأكبرهم على فعل المأمور. نعم، لقوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يحسرون. وقال عز وجل عليهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، في كمال الانتصار وكمال القدرة. نعم، طيب. ومن فوائد الآية الكريمة تمام تمام تنظيم الله عز وجل للأمور وإحكامه لها، وقوله الذي وكل بكم، الذي وكل بكم، فإن كل ما يوكل بشيء من الأشياء لتمام النظام وإحكامه وإحكامه. ومن فائد الآية الكريمة عظمة سلطان الله، من أين توحد؟ من قولها الذي غسل بكم، فقد سبق لنا في الدرس أن هذا التوكيل ليس عجزا من الله عز وجل، ولكنه سلطان سلطانه وعظمته. طيب، ومن فائد الآية الكريمة إثبات الرجوع إلى الله ثم إلى ربكم يرجعون، ويؤخذ منه إثبات الجزاء لأن هذا هو المقصود من قوله ثم إلى ربكم يرجعون. ثم قال تعالى ولو ترى إذ المسلمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم إلى آخره. في هذا بيان قضاءة ما يحل بالكافرين يوم القيامة. من أين يحد؟ من قوله ولو ترى، والمقدر جوابها لرأيت أمرا سريعا. ومن فائدها أن هؤلاء المجرمين المتكبرين في الدنيا الرافع رؤوسهم ستكون حالهم في يوم القيامة العكس من ذلك، بقوله ناقصوا رؤوسهم. المؤلف يقول حياء والصواب انه ذلا، ذلا وعارا وخزنا والعياذ بالله. ومن فوائد الايه الكريمه ان المجرمين يوم القيامه يقرون بالحق. من اين تقرون؟ ربنا ابصرنا وسمعنا. ولكن هل ينفع هذا؟ لا، بعد ان شاهد الانسان العذاب او الجزاء لا ينفع هذا الجزء. ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء يطلبون الرجعه الى الدنيا لقول فرجعنا نعمل صالحا، ويتفرع عليها ان الاخره قد يكون فيها شيء من العبادات، لان الدعاء من العباده وهم يدعون الله. وعليه فمن نفى ان الاخره لا تكفيه او دار عمل فان نفيه على سبيل العموم فيه نظر ظاهر، فان الاخره قد يكون فيها تكفيه يوم يسلك عن ساق ويدعون الى السجود فيدعون. هل تكفيه ولا لا؟ تكفيه. الآخرة قد تكون فيها تكليف. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين يوقنون بالقمر في الآخرة بقوله إنا موقنون. إنا موقنون. ومن فوائدها إقرارهم على أنفسهم بأن عملهم السابق ليس بصالح. من قوله نعمل صالحا، يعني كانهم بالاول لا يعملون صالحا. نعم. السلام عليكم. هذا معناه فينصرف لك. ثم قال تعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الى اخره. استفاد من هذه الايه الكريمه استفاد مسيئه الله بقوله ولو شئنا. ومن فوائدها تمام سلطانه فقد لو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ومن فوائدها أيضا إثبات حكمته حيث لم يؤتي كل نفس هداها. وقد صدق لنا أمس شيء من الحكم واختلاف الناس إلى مؤمن وكافر. ويستفاد من هذه الآية الكريمة الرد على القدرية. من القدرية؟ من القدرية هم الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمل ما من الله تعالى في التحليل ولا قول يشاء لنفسه ويفعل بنفسه ومن وليس الله تعالى هؤلاء هم القدرين. فقالوا لا ولو شئنا لا أتلنا يرد عليهم ولكن هل في الآية دليل لمذهب الجبرية؟ ظاهرها إلا أن الآية الأخرى تدل على أنه لا شك فيها لهم، لأن الله تعالى أعطى الإنسان قدرة واختيارا. ونحن ونحن معشر أهل السنة لا نأخذ ببعض الكتاب وندع بعضا، بل نأخذ الكتاب كله فنؤمن بأن مشيئة الله ليست بشيء، ونؤمن بأن الإنسان مشيئة وإرادة وقدرة وعمل، وأن الإنسان هو الفاعل وليس الله هو الفاعل. ومن فوائد الآية الكريمة ومن فوائد الآية إثبات كلام الله من الله يتكلم لقوله حق القول مني لأملأن. ومن فوائدها أن كلامه سبحانه وتعالى في حرب، لأن قوله لأملأن حروف ولا لا؟ حروف. وكلام الله تعالى بحرب. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس. إذا كان كذلك لقال سبحانه وتعالى ولكن أردت أن أنبأ ولم يقل ولكن حتى القول مني لأم لأم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار بقوله جهنم لأن لأن جهنم. ومن فوائدها أن الله جل وعلا أوفى المعاهدين. أين نعم إن وعد النار إن لأها فغفى لها بما وعده. ولهذا قال الله تعالى ومن أوفى بعهده من الله. وقال تعالى وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن يدخلون النار من الجنة والناس أجمعين. وهل يدخلون الجنة؟ تقدم أن في ذلك خلافا وأن الصواب أنهم يدخلونها وبين من الأدلة على ذلك القرآن. ما تحتاج إليه أنت؟ نعم. وهذا ذكر الشيخ رحمه الله الدين وقد نقرف عن بعض الكلام ولكن ما في دليل أن نرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. لهذا أهل الكفرة يكلفون إلى آخرة فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم. للتفصيل من بعد خلق السماوات سوى لكن قبل أن يخلق السماوات ما مسكوت معه هو حين الخلق غير مسكوت وبعد الخلق مستوي وأما قبله فالله قال الله تبارك وتعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. المؤلف يقول وتقول لهم الخدمة إذا دخلوه فذوقوا بما نسيتم. والمنظر في كلام المؤلف هل يوافق ظاهر الآية؟ نقرأ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. هل يناسب أن يكون لقاء الملائكة وأن الملائكة تقول إنا نسيناكم؟ من القائل إذن؟ الله نعم. كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم. فقال أن هذا القول من قول الله عز وجل يقول لهم تقريعا وتوبيخا وتنزيما أيضا لكن فذوقوا بما نسيتم. كلام هنا ليس للإكرام ولا لمجرد الأمر ولكن للتوبيخ والتقريع والإهانة. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال المؤلف تذوق العذاب. أفادنا بهذا التقرير أن تذوقوا نعم مفعول مفعول تقديره العذاب. يحتمل أن لا يكون لها مفعول نعم لا يكون لها مفعول فالمعنى كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم يكون مراد مجرد التوبيخ والإهانة. نعم قال فريق بما نسيتم لقاء يومكم هذا أو بترككم الإيمان به والعمل له. وأفادنا بقوله بما بفرقكم أن ما مصدرية وأن نسيتم بما تركتم وهو كذلك فإن ما مصدرية أي بنسيان والنسيان هنا بمعنى الترك وليس النسيان الذي هو ظهور القلب عن معروف يعني النسيان المعروف هو ظهور القلب عن معلوم وهذا لا يعاقب عليه النسيان ويطلق النسيان على الترك وهو الذي يعاقب عليه. والدليل على اطلاق النسيان على الترك قوله تعالى ولا تكونوا كنسوا الله فنسيهم. وهذه الايه ان نسيناكم بمعنى
تركنا. وليس معنى هذا هو الكلب عن معلوم لقوله تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. النسيان ما في عند الله غير النسيان المثبت له. النسيان المثبت له هو الترك، فالنسيان المنفي عنه هو الذهول، الذهول عن الشرك. نعم. وبما نفيكم لقاء يومكم هذا، نفيس تركتم لقاءه، تركتم اللقاء، المراد تركتم العمل له والايمان به. انا نفيناكم تركناكم في العذاب، صلى الله عليه وسلم تركهم الله عز وجل وماتهم. لا يزال يعلم بهم جل وعلا، ولكنه تركهم وقال لهم بعد المراجعات، قال لهم اهتأوا فيها ولا تكلموا، اهتأوا فيها ولا تكلموا. هل يتكلمون بعد ذلك داخل العذاب؟ ابدا، لانه في الاخره ما يقدرون يفعلون. لما قال اهتأوا فيها ولا تكلموا انقطع رجاؤهم من كل رجاء والعياذ بالله. نعم. وعيش من كل خير. إنا نفيناكم وذوقوا عذاب الخلد، وذوقوا عذاب الخلد الدائم بما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب. هذا تكرار للتأكيد وبيان أن ما ذاقوه لا يمكن أن يزول عنه، مع أنهم قالوا بما سبق رجعنا نعمل صالح، فقال ما في رجوع. ذوقوا عذاب الخلد يعني عذاب الدائم، وهذا من باب إرادة الشرك إلى موعده. نعم. أو على تقليصه بالذاتية، يعني عذاب في الخلق. وعلى كل حال هو عذاب دائم، عذاب الخلق بما كنتم تعملون. ما هنا يحتمل أن تكون اسما موصولا، أي بالذي كنتم في الدنيا تعملونه، ويحتمل أن تكون مصدرية، ولكن ظاهرة تفسير المؤلف أنها اسم موصول. نعم. بما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب. ثم بين الله عز وجل من المؤمن حقا، فقال إنما يؤمن بآياتنا القرآن الذين إذا ذكروا بها. إنما أبى الحصر، حصرت الإيمان في من؟ الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا. وقال إنما يؤمن بآياتنا، قال المؤلف القرآن، وعلى هذا فهي الآيات الشرعية، والصواب أنها عامة. حتى الآيات الكونية فمن ذكر بما يفعله الله عز وجل في المكذبين والمجرمين فإن ذلك داخل في الآية في آياتنا. وقوله القرآن يقتضي أن هذا القول خاص بهذه الأمة من أهل آياتهم، لأنهم هم أهل القرآن. ولكن الأولى أن تؤخذ على سبيل العموم، حتى بمثلة إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا أتلى عليه يقولون عنهم سجدا. نعم. يقول إن أهل آياتنا الذين إذا ذكروا بها، الذين شرابه الذين فاعل يؤمن، يعني ما يؤمن إلا الذين جمعات الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. وقال الذين إذا ذكروا موعدوا بها، أي جعلت موعدة لهم وبينتهم الآيات، فإذا موعدوا بها خروا سجدا، خروا جواب إلى خروا سجدا. الخروج يكون من أعلى إلى أسفل، ومنه غرور الماء دافع من فوق إلى تحت. خروا سجدا من القيام وسبحوا بحمد ربهم حال السجود وهم يستكبرون. هذه الآية أورد عليها بعض العلماء سؤال، قال هل كل من ذكر بآيات الله يسجد؟ نعم. عن ماذا؟ هل أنت الآن ما يكون مؤمن إلا إذا قرأت هذه الآية السجد، أو إذا موعدته بموعد السجد؟ ليس كذلك، ليس كذلك.
إذا ما الجواب عن هذه الآية؟ قال بعضهم المراد إذا رسموا بها خروا سجدا في موضع السجود، يعني خروا سجدا إذا مرت بهم آية سجد. أما إذا ذكروا بآثار المجرمين أن تمر بهم السجدة فإنهم لا يسجدون، ولكن الصواب ثلاث ذلك. الصواب أن المعنى الذين إذا رسموا بها انقادوا لها، انقادوا لها وخضعوا لها، ولا يلزم من ذلك أن يكون السجود مباشر للتسجيل. إذا يكبر بها خروا سجدا يعني حتى بمتقل، فلا يلزم أن يكون الجواب مباشرا للشرط، يعني لا يلزم أن يكون جواب الشرط مباشرا له. وما يقتضي الترتيب من الحروف أو الترتيب قد يراد به الترتيب في موضعه في كل شيء بحسبه. ولهذا لقد تزوج زيد فولد له، هل فعل الترتيب التعقيد. ومن المعلوم انه لا يولد له فور عقد النكاح له، اليس كذلك؟ طيب تامل، هل يولد له بمجرد ما قبل الزواج؟ اذا هل فعل الترتيب التعقيد لقد تعقيد كل شيء بحسبه، عقيد كل شيء بحسبه. وقال تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مسترة. وهل المطر إذا نزل وصار الصباح وإذا هم سرا؟ لا، ولكن بعد مدة تفتر، وبعد مدة هي في هذا المتزوج. كذلك هذه إذا رسلوا بها صروا، ما يلزم من ذلك أن يباشروا مجرد التسجيل يصرون، والمعنى أنهم يلتزمون بذلك، يرسلوا بها التزموا بذلك السمع والطاعة، فسجدوا في موضع السجود ولم يوجد منه استقراء. وعلى هذا فلا إشكال في الآية. نعم، خروا سجدا، سجدا حال من فاعل خروا، وسبحوا معطوف على خروا، ومعنى سبحوا أي نزهوا. نعم، سبحوا أي نزهوا، قلنا كل مخلوق تقدير، وسبحوا ربهم أي سبحوا الله. وقول المترددين بحمد ربهم، أفادنا المؤلف أن من باع في قوله بحمد ربهم من باع للملابسة، يعني معناه أن التسبيح مقرون بالحمد. ولو أنه ذهب إلى أن الباء للمصاحبة وسبحوا تسبيحا مصاحبا بحمد ربهم لكان أولى، وسبحوا بحمد ربهم وهم نعم أي قالوا سبحان الله وبحمده، هذا معنى سبحوا بحمد ربهم، يعني قالوا سبحان الله وبحمده. ويحتمل أن لا يكون مراد التسبيح والحمد تسبيح اللسان والحمد، وأن مراد نزهوه بقلوبهم وحمدوه بألسنتهم، نزهوه بقلوبهم عما لا يليق بهم وحمدوه بألسنتهم عما استماع بحق. وهم لا يستكبرون الجملة حال، يعني والحال أنهم لا يستكبرون عن الإيمان والطاعة، فجنقادون ويكرهون. ثم بين الله تعالى من صفاتهم ما ذكره بقوله تتجافى جنوبهم ترتفع وتبتعد ايضا، لان مجافاه الابعاد. ومنه كان النبي صلى الله عليه وسلم جافي عبديه في السجود، يعني يبعدها عن جنبيه. فمعناها اذا الابعاد هذا ارتفاع، ولا ارتفاع يستلزم البعد عن المراجع. المراجع تنه مرجع وهو مكان الاتجاه، والاتجاه هو النوم. نعم، يقول المؤلف مواضع الاتجاه بطوشة لثلاثهم بالغيب تهددا. نعم، ما ينمو تتجافى جنوبهم عن المراجع، فلا ينمو ولكن هذا مقيد بما جاءت من السنة أنهم يتهجدون ليس سبب الليل ولكن الزمن المشروع التهجد فيه. يدعون ربهم خوفا من عقابه وطمعا في أخذه. يدعون هذه الجملة حرية من فاعل رجاجه أو من المضاف إليه بجنوبهم، يعني حال كونهم يدعون ربهم دعاء مثلا ولا عبادة أو الأمرين رسم الأمرين يدعونه دعاء مسألة وعبادة ربهم خوفا وطمعا، خوف من عقاب الله عز وجل وطمعا في رحمته. لكن ما الحامل على الخوف والطمع إذا نظروا إلى تقديره وعلمة الله وشدة عقابه غلب عليهم جانب الخوف، وإذا نظروا إذا سعت رحمة الله وعفوه وأنهم قاموا بما ينبغي أن يقوموا فيه أو أن يقوموا به غلب عليهم جانب الطمع، فهم يفرغون بجناحين، جناح الخوف والطمع، ولكن أيهما ينبغي أن يغلب؟ واسمع بشرى. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب على صاحبه، لأنه إن غلب جانب الخوف كان غلب رحمة الله، وإن غلب جانب الرجاء آمن مكر الله، ولكن يكون بين ذلك. وقيل الصحيح يغلب جانب الخوف والمريض يغلب جانب السمع، من عند الموت يغلب جانب السمع والرجع، في حال الصحة يغلب جانب الخوف. وقيل إن فعل الطاعة فليغلب جانب الرجع، وإن هم بالمعصية أو عملها فليغلب جانب الخوف. يدق خوف وطمعا. ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون. من هل هي رجعان الجنس او انها بالتبعيد، يعني بعض ما رزقناهم ينفقون للتبعيد؟ اذا قلت انها للتبعيد صار من يبذل كل ماله وقبضنا الله صار مذموما، وينفق منها لبيانهم وأنهم ينفقون مما رزقناهم، فإنه لا يقصد أن يكون من بدل ماله كله مذموما، والمراد بيانهم فيشمل الكل القليل والكثير. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يبذل الإنسان كل ماله في طاعة الله وفي سبيل الله أو يقتصر على بعضه؟ فالصواب أن ذلك يرجع إلى حال الشخص وإلى الأسباب التي بها يدفع الضرورة عن نفسه وأهله. فإن كان الإنسان ضعيف التوكل أو ضعيف القدرة على التكفل فالأفضل أن يبذل شيئا من ماله، وإن كان الأمر بالعكس فله أن يتصدق بجميع ماله كما فعل من أبو بكر. أما أبو لبابة لما نرى أن ينخلع عن ماله صدقة لله ورسوله قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أنفق عليك بعض مالك فهو خير لك، وبعض من الخير له أن ينفق بعض المال. نعم. وقوله ينفقون الإنفاق البذل، الإنفاق البذل. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس أي نفس لكم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين، وهذا نفس لعلم الحقيقة لا لعلم المعنى، فإن المعنى معلوم فيما أرسل الله من فرق الأعلام، لكن حقيقة ذلك الشيء مجهولة. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأثمار. معنى من في الجنة نخلا ورمانا وفاكهة ولبنا وعسلا وماء وخمرا وطيرا وما أشبه ذلك، معنى هذا معنى معنى، لكن حقيقة ذلك الشيء مجهولة ولا مجهولة. فلا تعلم نفس ما أخبر، ما أخبرهم يعني أي حقيقة ما أخبر، وليس معنى ما أخبر، المعنى معلوم. وقيل من قرة أعين ما تقر به أعينه، قرت عينه بمعنى جمده، وقرت عينه بمعنى سكنه. فعن الأول تكون من القرة والبرد، ولهذا يقال إن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة. نعم، دمعة الحزن حارة ودمعة السرور باردة، لهذا قال قرت عينه إلى سرة. أما ذات من القرار وهي أنها لا تلتفت إلى سوى ما هي تنظر إليه، يعني أن عيونه قارة لا تلتفت إلى سوى ما هي عليه. وكلا المعنيين صحيح، فإن معنى قرت عينه أي ضربت فلم يلحقها حرارة الحزن، ومعنى قرت عينه أي سكنت فلا تنظر إلى شيء سوى ما هي عليه. وهذا يكون معناه غاية الأمنية، غاية الأمنية. نعم، قال الله تعالى: وفي قراءة فالمال وفي قراءة بسكون الياء مضارع يخشي السنان أخفي، هذا كلمة أخفي فعل مضارع. نعم، أخفي يعني أنا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، ما أخفي لهم أنا يعني الله عز وجل من قرة آية. أما ما أخفي لهم فهو فعل ماضي مجهول مجهول، وفاعله مستتر جوابا ولا وجوبا؟ فاعله مستتر جوابا ولا وجوبا؟ إذا كانت أخفي فهو مستتر جوابا، إذا كانت أخفي فهي فعل ما وفاعله مستتر جوابا، وإذا كانت أخفي بالسكون فهي فعل مرارة وفاعله مستتر مجهولا تعبيره عنه. والمعنى على كلا تلك القراءتين صحيح، فالله يبدو أخفاه حتى على الجنة المجهول ما أخفي، فإنه مرضي والله ما أخفي له من قراءته. قال: جزاء بما كانوا يعملون. جزاء مفعول من أجل، ولكن هل المفعول من أجل هل عامله أخفي ولا قرة؟ الظاهر أنها قرة، يعني قرت أعينهم جزاء، وليس المعنى أخفي لهم جزاء، يعني قد يقال أن الإرهاب أبلى في الجزاء، لكنها من قرة أعين جزاء. نعم، جزاء بما كانوا يعملون أي بالذي كانوا يعملونه في الدنيا من طاعة الله. فإن قلت هذا يدل على أنهم يجازون بعمله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فما هو الجمع بين هذا الحديث وبين هذه الآية وأمثالها؟ قال أهل العلم: إن الجمع بينهما اختلاف معنى الباء. الباء التي للسببية
هي موجودة في مثل هذه الآية جزاء بما كان أي بسبب ما كانوا يعملون. والدالة التي للعباد هي المذكورة في قوله ليدخل الجنة أحد بعمله أي عوضا عن عمله، لأننا لو أردنا المعاوضة والمفاسة لظهر العامل مغبونا مطلوبا قول وردنا المفاسة والمعاوضة كان العامل مهما عمل من فرحة ومطلوب. نعمة واحدة من نعم الله عليه تستوعب جميع الأمر. يقول مثل القائل أنا الحمد لله أصلي الصلاة الخمس وأصوم رمضان وأدفع زكاة مالي وأحج الزكاة، هذه موجودة في الجنة. أهل الوقت لو أردنا أن قابله نعمة ممنوعة لمساعدة